بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطي فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في معرفة النفس عند السيد الإمام الخميني قدس سره. كانت المحاضرة الأخيرة عن الهجرة. إحدى الأخوات تكلمت عن الهجرة وقالت أنا مثلا أحيانا في الأسرة يكون هناك من يخالف هذا النوع من الهجرة، الهجرة الأنفسية في الواقع. ما أدري، إحنا في المحاضرة أتوقع تكلمنا عن الهجرة في القرآن وأنها تنطلق من الإيمان، صحيح؟ الذين آمنوا وهاجروا، أو مثلا الهجرة في الأخلاق، ترك الرذائل وكل رذيلة يتخلص منها الإنسان، هو في الواقع يهجرها وينتقل إلى حقيقته الإنسانية اللي هي عبارة عن الكمال، لأن الإنسان كل الكمالات. كما أن الله سبحانه وتعالى كل الكمالات، الإنسان كذلك حقيقته هو كل الكمالات، يعني الذي يستطيع أن يظهر هذه الكمالات مثل ما بين الحمل الأمانة، إن شاء الله بتكلمنا بعدين بشكل أوسع، بس تحتاج إلى مقدمات، لأن الذي يجعل الإنسان يعني يتحمل هذه الأمانة أنه عنده قدرة غير الأمانة اللي هي أمانة إظهار كل الكمالات. إذن ولبيان هذا الموضوع، إذن الهجرة يقصد فيها ليست الانزواء وترك الوضع الاجتماعي والأسرة، بالعكس الهجرة يعني محاربة النفس، الهجرة أنفسية يعني محاربة النفس، إخضاع النفس إلى مثلا بالنسبة إلى الزوجة، بالنسبة إلى الزوج هجرة الزوجة من نفسها وأنانيتها بأن تطوع هذه النفس تحت قوامة الزوج، تحت ولاية الزوج. مثلا الولاية هنا بمعنى القوامة، لأن القوامة هي مظهر نازل من مظاهر الولاية الإلهية، يعني هناك ولاية الزوج، ولاية الأب، ولاية ثم ولاية الأم على الطفل، ثم هذه الأنواع من الولايات حتى توصل إلى الولاية الإلهية. فالإنسان مو فجأة ينتقل من، يعني مو شيء سهل إن الإنسان يعيش دائرة الولاية حيث إنه ينتقل بدون مقدمات وبدون تدرج، وإنما التدرج في عالم الولاية يبدأ من من حياة الإنسان الاجتماعية، بحيث إنه يطوع نفسه بحيث إنه يطلع من أنانيته، يعيش الآخرين، هم الآخرين بالرفق، بالمداراة، بالرحمة، إن شاء الله بعدين. إذا الانطلاقة انطلاقة وش فيها؟ انطلاقة اجتماعية وليست انزواء. الهجرة لا تعني الانزواء عن المجتمع أو عن الأسرة، بالعكس تطوير النفس بحيث تنسجم مع هذه الظروف الموجود فيها الإنسان، بحيث نهجر أنفسنا، مو إننا نهجر الآخرين، نهجر أنفسنا وحتى تندك بالتدريج. أول شيء تندك في الآخر، نشعر بالآخر، ندار الآخر، ثم بالتدريج تندك في الله سبحانه وتعالى. في عندنا بحث مهم جدا في معرفة النفس في العرفان، عبارة عن الحضارات الخمس. الحضارات الخمس، أول شيء وش المقصود بالحضارات؟ يسمونها الحضارات الخمس أو عوالم الوجود الكلية. وش المقصود بالحضرة؟ وش المقصود بالعالم؟ هذه المصطلحات وش المقصود فيها؟ الحضرة في العرفان يعني تجليات الوجود الحقيقي، يعني لا يوجد وجود حقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن العرفاء يرون بأن هذا الوجود الواحد له تجليات متعددة. حضور الوجود الواحد في تجلياته، إذن هذه يسمونها حضرة. إذن باعتبار وجود ذلك الوجود الواحد على مستوى كل التجليات يسمونها حضرة. إذن حضور الوجود، يعني حتى ما ننسى، حضرة يعني حضور الوجود الواحد المطلق على مستوى تعيناته وتجلياته. ونفس هذه الحضرة تسمى عالم. كيف تسمى عالم؟ باعتبار أن بواسطتها نعرف الحق. العالم هو ما به يعلم، ما به يعلم، لأن هذا بواسطة هذه الحضرة اللي هي تلاقى حضور وجود الحق سبحانه وتعالى، هو اللي عينها، هو اللي أوجدها، هو اللي حققها في الوجود الخارجي. فعلمنا بالحق من خلال هذه المرتبة الوجودية مثلا نسميها وش؟ نسميها عالم. إذا تسمى حضرة لحضور الحق، لحضور وجود الحق، لحضور الوجود الواحد. تسمى عالم لأنها الطريق إلى علمنا به، لأن بها نعلم، هي علامة عليه. إذا في عندنا حضرات خمس، في عندنا اللي هي عوالم الوجود الكلية الخمسة. زين، بالنسبة للحضرات في اختلاف بين العرفاء في ما هي الحضارات الخمس، الحضارات الخمس أو العوالم الخمسة الكلية، ما هي هذه الحضارات الخمس؟ زين، في عندنا في البداية نذكر له كلام، الكلام المعروف يعني كلام القيصر ورنحرات وغيره من الصوفية، يقولون بأن الحضارات الخمس أول شيء الأحدية، حضرات الأحدية، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعرف كنها، لا يعرف كنها الذات الإلهية لا تعرف، ولذلك ليس لها حضرة وليست ولا تمثل عالم، لأن لا اسم لها، لا رسم لها، لا اسم ولا رسم، يعني مطلقة، مطلقة تماما، غيب الغيوب يسمونها، غيب مطلق تماما، حتى ما في إطلاق، يعني حتى ما نقدر نقيد هذا الغيب بالإطلاق، لذلك يسمونه غيب الغيوب. وش يعني غيب الغيوب؟ يعني في غيوب أخرى وهذا غيبها؟ نعم. في عندنا الأحدية، الأحدية غيب أيضا، ولكن هناك في المرتبة الأحدية بساطة محضة، ما أخذ في العقائد أحد يعني بسيط يعني غير مركب، وهي يسمونها مرتبة أو حضرة الأحدية، أيضا يسمونها الغيب المطلق، يعني مقيد بالإطلاق، على خلاف غيب الغيوب غير مقيد. ثم يأتي اللي هي حضرة الواحدية عند القيصري. إذا الأحدية مطلقة وهي غيب أيضا، وفي الأحادية ما في أسماء، لأن الأسماء تؤدي للتركب والتمايز، الأسماء مو موجود يعني ما في أصلا، لا مستهلكة يعني مطلقة تماما. تمام، هذا مرتبة الأحادية أو حضرة الأحادية. ثم عندنا حضرة الواحدية، بعد الأحادية تأتي الواحدية، يعني من الأحادية تظهر ويش تتجلى الواحدية، لأن كل مرتبة وجودية، ما عليكم في الفلسفة، أن كل مرتبة وجودية هي توجد ما دونها، هي واسطة لإيجاد ما دون. زين، فمرتبة الأحدية تتجلى عنها، تظهر عنها مرتبة الواحدية. في الواحدية هي غيب أيضا الواحدية، ولكن يسمونها غيب مشوب. وش يعني غيب مشوب؟ غيب مشوب يعني مشوب بالأسماء، لأن في مرتبة الواحدية تظهر الأسماء، لكن تظهر وهي مجتمعة في اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الوصفي الجامع لكل الأسماء، لأن اسم الله الأعظم، ما أدري أخذناه في المحاضرات اللي قبل ولا لا، اسم الله في اسمين، في اسم الله الأحدي الذاتي، في اسم الله الوصفي. اسم الله الأحدي الذاتي ما نقدر نتكلم عنه مطلق، يعني نقول قل هو الله أحد، هذا الله أحد، الله الأحد، هذا الله، الله الذاتي. زين، وفي عندنا اسم الله الوصفي اللي هو الاسم الجامع للأسماء، اللي فيه الله الصمد، الثانية الله الوصفي، مو نفس المعنى. الله الأحد ما لها معنى، لها إطلاق، غير مطلق فقط، ما في شيء نقدر نتكلم عنه في دائرة الأحدية لأنها بساطة مطلقة. أما في الواحدية لا، نقول الله الصمد، الله يتصف بصفات الصمدية، يتصف جامع الله، جامع من الأسماء والصفات. طيب، هل في طبعا بعدين بينا إن شاء الله بحث اسم الله الجامع مهم، لأن مرتبة مو فقط اسم الله الجامع الوصفي، اسم الله الجامع حاليا مرتبة الخلافة المحمدية، يعني النبي الأكرم عليه، بينا في التفاصيل الأولى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خلافته في إلى هالمستوى، إلى مرتبة الأحدية، يعني له غيب مطلق. حقيقة الأنبياء، لعله ذكرنا أكثر من مرة في محرم، لأن حقيقة الإمام الحسين عليه السلام ما أحد يعرفها ولا أحد يقدر يعرفها، حقيقة النبي محمد ولا أن عليه السلام غير مطلق، باطنهم غير مطلق، لا يستطيع أحد أن يعرف إلا هم سلام الله عليهم. زين، وبعدين نحو معرفتهم ده، معرفتهم حقيقتهم الغيبية، ولكن لهم جهة أخرى، جهة يسمونها جهة تعين بالأسماء والصفات، يعني بواسطتهم تظهر أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا عندنا حضرة الأحدية، حضرة الواحدية اللي هي اسم الله الجامع الوصفي، ثم حضرة الجبروت. إذا لاحظوا الأحدية والواحدية في صقع الربوب، ثم يأتي الصقع خارج الربوبية اللي هو صقع الخلق سميناه، زين، اللي هو عالم الجبروت اللي نسميه عالم العقول في الفلسفة. قيصري يقول عالم الجبروت لأن في عالم الجبروت ما في نقص، كل شيء مجبور، كل شيء كامل، زين، عالم العقول أو عالم الملائكة، زين، هذا عالم الجبروت. ثم عالم الملكوت اللي هو المثال، احنا نسميه عالم المثال أو عالم الخيال. ثم عالم الناسوت والشهادة، هذه العوالم أو الحضارات، لاحظوا، حضرة الأحدية، حضرة الوحدية، حضرة الجبروت، حضرة الملكوت، حضرة الناسوت، نسميها حضرة باعتبار حضور الحق فيها. زين، نسميها عالم، عالم الأحدية، عالم الوحدية، عالم الجبروت، عالم الملكوت، عالم الناسوت، باعتبار أننا بها نعلم الحق، بها نعرف الحق. هي علامة على الحق، واضح؟ وهذا إن شاء الله اليوم لما نتكلم عن أعرف الله بالله، له الحديث أعرف الله بالله، الإمام الخميني هنا يبينه نستفيد إن شاء الله من هذه المقدمة في بيان الحديث، بيان الإمام الخميني للحديث. عندنا هذه الحالات عند القيصري في شرح الفصوص. شرح الفصوص هو الكتاب الثاني اللي يدرس في العرفان، لأن الكتاب الأول التمهيد في شرح قواعد التوحيد لأبن تركة، وبعده شرح الفصوص، وبعده مصباح الأمس. شرح الفصوص إلى مقدمة، شرح الفصوص للفناري، ولكن مقدمته 12 فصل للقيصري. في هذا المقدمة يذكر فصل خاص للحضارات الخمس، يمكن الفصل الخامس، يمكن أو الخامس أو السادس، يذكر فيها الحضارات بالتفصيل. زين، أما غيره أيضا تكلم عن الحضارات لكن بطريقة أخرى، اللي هو الكاشاني، عبد الرزاق الكاشاني. عبد الرزاق الكاشاني يمكن في كلمات مكنونة، كتاب اسمه الكلمات المكنونة، عنده أكثر من كتاب، بس الحين ناسي في أي كتاب ذكر الحضارات بالتفصيل، ولكن يعرف الحضارات بهذه الطريقة. نعم، في الكلمات المكنونة يقول أن أهل المعرفة حصروا الحضارات في خمسة. ما هي الحضارات الخمس؟ يقول الحضرة الأولى حضرة الذات، حضرة الذات. ولعل هذا يقول، هو يقول هذا ما نشيء ما أشارت إليه أدعية الأئمة عليهم السلام بقولهم اللهم، يعني الأدعية التي تبدأ اللهم هي تشير إلى حضرة الذات. اللهم كذا، اللهم كذا، هذه تشير إلى حضرة الذات، أو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى في هذه الحضرة، أو ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الحضرة، يعني أقرب الحضرات لغيب الغيوب. هذه الحضرة الأولى. ثم عالم الأسماء أو حضرة الأسماء. حضرة الأسماء في الأدعية بالاسم الذي خلقت به كذا، بالاسم الذي خلقت به كذا، هذه تشير إلى هذه الحضرة، حضرة الأسماء. ثم حضرة الأفعال. الأفعال طبعا يعني فعل الله، أفعال الله سبحانه وتعالى اللي هي الحضرة الثالثة. وهذه الأدعية ربي كذا ربي كذا، لأن الربوبية تنسجم مع الفعل، تدبير الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، حضرة الأفعال. الأدعية تشير لها بربي، فهم إذا دعينا الله سبحانه وتعالى باسم الرب، فهذه في الواقع نريد الاتصال ومعرفة الله سبحانه وتعالى بعالم الأفعال أو بحضرة الأفعال. وعندنا حضرة المثال والخيال. حضرة المثال والخيال اللي هي عالم الملكوت، في مؤتفقات عالم الملكوت، وأيضا حضرة الحس. إذا لاحظوا هنا عند الكاشاني ثلاث حضرات داخل الصقع الربوبي، أو في الصقع الربوبي حضرتين في الصقع الخلقي، المثال والخيال وحضرة الحس. الحس يعني الحواس الخمس الظاهرية. في سيد الإمام الخميني، سيد الإمام الخميني يقول أن الحضارات أيضا خمس، ولكن يختلف مع هذين الاثنين، هذين العالمين، يختلف مع القيصري والكاشاني. سيد الإمام الخميني يقول الأحدية لا يمكن أن نعتبرها حضرة. لماذا؟ لأنها غير مطلق، ليست عالم، غير مطلق، ليس لها تعين، ليس لها تعين مطلق، لا تعين لها. مقامها هو لا مقام، مقامها تعينها هو لا تعين، هذه حقيقتها مطلقة، ولذلك لا يمكن أن تسمى حضرة. إذا من أين تبدأ الحضرات؟ يقول تبدأ الحضرات والعوالم من الواحدية، من الأسماء، من اسم الله الوصفي الجامع للأسماء والصفات، ومن هنا تنتشر الأسماء بترتب معين. إن شاء الله بعد أن صار في فرصة نأخذ له نظام عالم الأسماء. المهم إذا من الواحدية، خلينا نقول الحضرات تبدأ من الواحدية. الحضرات الواحدية نسميها طبعا في البداية الغيب المطلق اللي هو الواحدية. إذا الغيب المطلق عند الإمام يعني الواحدية، لما تشوفون في كتب الغيب المطلق يقصد مرتبة الواحدية، لأن حضرة الأحدية لا تعين مطلقة عن التعين، فما يسميها غير مطلق، ما يسميها حضرة، ونحن لا نتكلم عنها أصلا الأحدية. في عندنا اللي هي حضرات الحضرات الخمس، الغيب المطلق اللي هي عبارة عن الوحدية، ثم الغيب المضاف، الغيب المضاف اللي هي عبارة عن ما يسمى بالأحيان الثابتة، يعني علم الله سبحانه وتعالى بكل الموجودات، كل ما سوى الله. الشأن العلمي للموجودات يسمونها عين ثابتة. عين ثابتة ثابتة يعني في علم الله ثابتة. العين الثابتة ما له وجود، هي صور الأسماء. صورة الاسم يعني مشوا صورة الاسم. يعني كأنا احنا الحين كيف لما نبغي نتكلم اول شيء نفكر بتكون عندنا صور ذهنية، وبعدين نتكلم، بعدين نبني شيء، نصنع شيء، اول شيء تكون عندنا صورة ذهنية. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى هذه الخلق خلقها على اساس وايش؟ على اساس عينها الثابتة، على اساس صور، لكن مش صور ذهنية، يسمونها عين ثابتة، يعني علم الله سبحانه وتعالى، تعينات في علم الله، لكن تعينها تعينات علمية ليست تعينات وجودية. زين، هذه مكتبة الأعيان الثابتة أو عالم الأعيان الثابتة يسميه بالغيب المضاف في مقابل الغيب المطلق. ثم يأتي الشهادة المضافة. الشهادة المضافة هي عبارة عن عالم العقول أو عالم الجبروت. يعني لحظة، حين طلعنا إذا فقط مرتبتين في الربوبي اللي هي عبارة عن مرتبة الواحد هي مرتبة الأعيان الثابتة، لأن الأعيان الثابتة في علم الله سبحانه وتعالى فهي في سقع الربوبي، وثلاث مرتبات في السقع الخلقي. ما هي هذه المرتبات؟ طبعا مرتبتين في السقع الخلقي، والمرتبة الثانية كون جامع نسيم ما شاء الله، اللي هي شهادة المضافة. شهادة المضافة زي ما قلنا له عالم العقول أو عالم الجبروت أو عالم الملكوت. وبعدين في الشهادة المطلقة. الشهادة المطلقة يعني عالم المادة. زين، هذه العوالم أو هذه الحضارات الأربع، ثم الحضرة الخامسة الإنسان الكامل. حضرة الإنسان الكامل هو جامع لكل العوالم في قوس النزول وقوس الصعود. فالإمام الخميني يجعل الإنسان الكامل، طبعا بس هو، ولكن الإمام الخميني ممن يجعل الإنسان الكامل حضرة من الحضرات، وأيضا ممن يرفض أن تكون الأحادية حضرة من الحضارات الخمس. يقول الأحادية هي لا تعين. نعم، يقبل ويؤكد، بل يعني يتميز في أن الإنسان يستطيع أن يتجاوز هذه الحضرات، يصل إلى مقام الأحدية التي هي اللامقام، التي هي مقام الظلومية والجهولية، مقام أو أدنى، هي مقام، هي الأحدية يعني لا تعين، الفناء المطلق في الله سبحانه وتعالى. مو فقط الفناء، الفناء بعد الفناء، يعني حتى مو بس يفنى عن نفسه، يفنى عن ذلك الفناء أيضا. فناء بعد الفناء يسمونه، أو البقاء بعد الفناء، يعني البقاء بالله سبحانه وتعالى بعد الفناء. لا، ان شاء الله بعدين في هذه المصطلحات. المهم، هذه الحضارات الخمس مع اختلافها عند العرفاء وبينا رأي سيد الإمام فيها، موقعية الإنسان، موقعية الإنسان أنه فوق هذه الحضارات. يعني وش موقعية الإنسان فوقها؟ يعني أن هذا الكون الجامع أو الإنسان الكامل هو موقعيته الحقيقية وين؟ مقام الأحدية، يعني لا تعين، ولذلك هو يستطيع أن يتعين بكل الحضارات ويتجاوزها، ظاهرا في الأشياء لابد الممازجة، داخلا في الأشياء لابد الممازجة، خارجا عن الأشياء لابد المفارقة. يعني لأن لا تعين مطلق، ولذلك يتجاوز كل الحضارات إلى مقام الأحدية. يعني باطن الإنسان هو مقام الأحدية. ولذلك في الهجرة والسير والسلوك الإنسان وين مد نظره، وين هدفه، وين مقصده؟ مقام الحدي، أن يفعل في نفسه في هذا المقام، مقام أو أدنى، أن يصل في سيره الأنفس إلى هذا المقام. وهذا معنى أعرف الله بالله. هنا نختصر الجاية حتى أعرف الله بالله. طبعا سيد الإمام يذكرها، ظهر في الأربعين حديث، من الأحاديث اللي ذكرت في الأربعين حديث. إن شاء الله راجعوا، أنا طلعته بالفارسي، ما عندي الكتاب عربي. رجع الكتاب العربي في هذا الحديث أعرف الله بالله، وهو يذكر رأي الكاشاني، يجي تعرف بيان الكاشاني، ويذكر بيان ملا صدر حتى، ويذكر وكله يشكل عليه، يقول هؤلاء فهموا هذا الحديث في عالم الوجود، في عالم المفاهيم، في حين أن أعرف الله بالله يعني أنه إذا أنتم مأمورون بأن تسيروا سير أنفسي حتى تصلون أول شيء إلى مقام الواحدية، إلى مقام الوحدية اللي هو اسم الله الجامع الأصفي، فتغيب يعني نيتكم تروح، أنانيتكم تروح، لأن تعيشون حالة العبودية المحضة، الانجذاب المطلق لله سبحانه وتعالى. ثم إذا الإنسان شملته العناية الإلهية، هكذا تعبيرات الإمام يعني في الأربعين حديث، الإنسان إذا شملته العناية الإلهية وعاش حالة من المحو في أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني أصلا عاش حالة السكر أصلا في أسماء الله. السكر يعني هي معنى التفاعل بأعلى، أو التعشق والمحبة، محبة الله سبحانه وتعالى والحركة الحبية لله سبحانه وتعالى بأعلى درجاتها، حيث إنه ما يحس وش اللي قاعد يصير فيه، وش اللي يعني يفقد هذا الشعور. مثل كيف إنه الله يعزكم الخمر يخدر الإنسان، فالعلماء ما يشعر بشيء إلا يعني يفقد عقله، توازنه العقلي. أيضا وفي الماء أيضا الدنيا تخدر كثير منا، بحيث أن كل همنا يصير المأكل والمشرب والملبس والبيت والعمل وكذا، ومشغولين بلوازم هذه الحياة الدنيا. وإن كانت لعلها ذكرنا من قبل، وإن كانت هي ضرورية، ولكن في حد معين ضرورية. الإنسان لم يخلق هذه الدنيا، إنما خلق حتى يجتازها، يعبر منها إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير منا تخدر الدنيا، ولذلك مجرد ما يرتفع المخدر، يعني ترتفع الدنيا، يعيش حالة العذاب والألم لما خسره من رأس مال وجودي في نفسه، ولكنه ما تكامل، ما ارتفع من رأس المال، انشغل بفلان وعلم شو اسمه المقام الفلاني والعمل الفلاني خب نرجع إلى شو اسمه. وهناك مخدر آخر، هناك مخدر آخر، هناك مشكل آخر، وهو حب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعيش المحو في الله سبحانه وتعالى والسكر فيه. عشق الله سبحانه وتعالى تشمله العناية الإلهية، فيجذبه الله سبحانه وتعالى إليه. إذا المقام الأحدية مقام مش في الله سبحانه وتعالى يجذب له من يشاء، ومن يرغب في هدايته، ومن يطلبه، ومن يحبه. ولكن إحنا نرتب ويش المقدمات. ولذلك الإنسان عندما يلتفت إلى نفسه، يشوف أن المقام اللي وصل له الغرق في الأسماء ما يكفي، يطلع من حالة المحو، يشوف عنده قدرة جديدة على أنه، ورغبة وهمة أشد على أنه يواصل السير. لماذا؟ لأن الله اجتذبه، فهو مسك الحبل، وأيضا ويش قرر عند إرادته، الحركة دائما بالإرادة. فالله سبحانه وتعالى يجر على نورانية بأن يشوق إلى، فهذا العبد وش فيه؟ ينتصر، وما يقبل، لا يقبل بما وصل إليه، يشعر بأنه لا زال يحتاج أن يصير لله سبحانه وتعالى متعطش للسير، ويبدأ السير من جديد حتى يصل إلى الأحدية، الفناء بعد الفناء. وفي هذه الحالة تقوم قيامة الإنسان، تقوم قيامته، يعني كل التعينات تزول. يسميها سيد الإمام الرفض المطلق، يرفض كل ما يخالف وجوده، يرفض، مو انه يرفض بالكلام، وجوده اصلا ما يقبل شيء يخالف، او مجرد ما كيف احنا مجرد ما في شيء يهدد حياتنا على طول نرفض وننتفض ونخطط ونقرر ونحاول ندفع هذا الخطر. الانسان مجرد ما يصير اي عمل يشعر فقط بأنه يهدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى وقربه من الله، ينتفض عليه الرفض المطلق. زين، فعرف الله بالله في مرتبة النازلة، يعرف الله في مقام، يعني سيروا لله سبحانه وتعالى واعرفوا معرفة وجودية، معرفة ولكن معرفة وجودية، يعني أن وجودكم خلوا وجود واحدين. انتم اندكوا في عالم الواحدية، في عالم الأسماء والصفات، تخلقوا بأخلاق الله، اتركوا التعينات الخلقية. هذه المرحلة الأولى. ثم يكون مرحلة أخرى إلى أعرف الله بالله، مرتبة الأحدية، حيث اندكوا في الذات الإلهية، بحيث أن أصلا تشوفوا أنفسكم، خلقكم في غاية البساطة، في غاية اللطافة، في غاية اللطافة يعني التجرد، يعني لطيف يعني مجرد، في غاية الإطلاق. تدخلوا مع كل حاجة، ولكن تطلعون ايش؟ نقاء. وأنكم تتركون الدنيا، لا، أنتم في قمة خوض الحياة الدنيا، ولكن تطلعون أنقياء أصفياء كما أمير المؤمنين الرسول والأئمة عليهم السلام، اللي شو اسمه مسلكهم هو هذا المسلك. يعني ولذلك يقول لما يتكلم عن خلق الإنسان، يقول أحسن الخالقين، يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين، لأنه خلق إنسان عنده هذه القدرة، لأنه يعيش الروحانية في قمة المادية. الإنسان قادر على هذا الشيء، ولكن يجب أن، وهذا معنى أعرف الله بالله. أعرف الله بالله يعني معرفة حضورية، يعني خل يحضر عندكم الله سبحانه وتعالى يحضر عندكم او انتم تحضرون عندي، يعني في يصير بينكم وبين وحدة، في عندنا توحيد جعل الكثرة واحد، هذا معنى التوحيد. وفي عندنا اتحاد، اتحاد يعني في رائحة الكثرة يقول العرفاء، الاتحاد يعني في شيء كثرة بس شيئين للتحديد. وفي عندنا وحدة، وحدة يعني ان اصلا ما في كثرة، شيء واحد. فالشيء واحد يعني ان الانسان يوصل الى مرحلة لا يرى الا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يبعد عن معشوقه وش فيه، يزيل هذا الشيء ويشعر بأن هذا خطر على كيانه، خطر على وجوده، لأنه يفقد هذه المرتبة الوجودية الرفيعة في الانتقال في الحقيقة الإلهية. إلى حد هنا خلصنا أيضا حضرات الخمس وأعرف الله بالله، الحمد لله. بس حاولوا أنكم تقرؤون هذا الحديث أعرف الله بالله، وشوفوا بعد كيف شرحه مولى صدره، كيف شرحه الكاشاني، كيف تقريبا الكافي صاحب كتاب الكافي اللي هو الكليني ايضا شرح الحديث. تقريبا ذكر 4 أو 5 شروحات سيد الامام، بعدين قال كل هذه الشروحات شروحات بعيده عن الواقع. هذا اعرف الله بالله هي قاعده تتكلم عن السير الوجودي للانسان، وانه يجب ان يصل الى مرتبه الاحاديه لكي يعرف الله سبحانه وتعالى. ما بتعرف الا اذا ذوقت عالم التوحيد، عالم الوحدانيه. عندها سوف تنتفض على بقيه العوالم. إلى حد هنا يكتفي هذا المقدار في هذا الدرس. إن شاء الله الدرس القادم بيكون عن موضوع تقريبا نفس الجو، نفس الموضوع اللي هو الحد الوجودي والخلق للإنسان وقيامة والقيامة الكبرى. تقريبا خدنا هذا بنمر عليه بشكل سريع، تجريد والتفريد أيضا في الواقع مكمل له الموضوع، والكلام الألسن الخمسة. نكتفي بهالمقدار، ولا يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وعلى محمد.